قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: فصل. ونكاح المتعة منسوخ، إلى أن قال: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختارت ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. يقر يعني يبقى على استمرار النكاح، فالمقصود بالإقرار هنا أنه يقر هذا النكاح ويبقى، ولا ننظر إلى العقد حينما عقد هل يوافق الشرع أو لا، هل تزوج المرأة بولي أو لا، هل كانت المرأة خرجت من العدة حينما تزوجها أو لا. فما قبل الإسلام لا ننظر إلى توفر الشروط، إنما ننظر إلى هل يجوز استمرار هذا النكاح أو لا. كيف يجوز استمراره؟ مثلا الجمع بين الأختين لا يجوز أن يجمع بين الأختين في الإسلام، لو تزوج أختين ثم أسلم لا يقر، لكن لو تزوج أخته وبنت عم يقر لأنه جائز. لو تزوج أكثر من أربع لا يقر، لا بد أن يفارق ما زاد على الأربع، لكن لو تزوج أربع أو أقل وأسلم فيقر. على هذا أنكحة كفار لا ننظر إلى توفر الشروط قبل الإسلام، إنما ننظر هل الحالة الآن الموجودة تجوز أو لا. مثلا تزوج إحدى محارمه معه مثلا بنت أخته على سبيل المثال، هذا لا يقر في الإسلام فلا يجوز البقاء. تزوج أختين لا يقر، تزوج أكثر من أربع لا يقر. قال: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلم ما يوافق الشرع، فما خالف الشرع لا يقر. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يسأل من أسلم عن أنكحتهم، وهل توفرت فيه الشروط أم لم تتوفر فيها الشروط. فكل من أسلم من الرجال والنساء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث فيما مضى من أنكحتهم. وربما أيضا يدخل هذا في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما قد سلف عفو. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة فيروز الديلمي حينما أسلم عنده أختان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهن، فلا يمكن الجمع بين الأختين، فأمره بفارق إحدى الأختين. أيضا غيلان الثقفي رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهن 4، أن يختار منهن 4. ولو تأملنا قصة فيروز الديلمي وقصة أيضا غيلان، ما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأولى من الأخيرة، هل توفرت شروط أو لم توفر الشروط، فما توفر فيها الشروط يقر نكاحها، وما لم يتوفر فيها الشروط لا يقر. هذا يدل كما ذكرت قبل قليل إلى أن الأصل في أنكحة الكفار إذا أسلموا الصحة، إلا إذا لم يمكن استمرارها في الإسلام فيفرق بينهما. قال: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. إذا أسلم أحد الزوجين، قال إذا أسلم أحد الزوجين، عندنا حالان: أن يسلم الزوجان أو أن يسلم أحد الزوجين. إذا أسلم الرجل والمرأة جميعا بقي نكاحهما بالإجماع، لكن الخلاف متى نحكم أنهما أسلما جميعا، متى نحكم أنهما أسلما جميعا. وأصح الأقوال في هذه المسألة إذا أسلم في مجلس واحد، إذا أسلم في مجلس واحد فنكاحهما صحيح، وإن حصل بينهما تفرق. بعض العلم يشطط يقول لا بد أن ينطق بالإسلام جميعا، لو تقدم أحدهما لم يصح. بعضهم يقول لا، لا بد أن يبدأ أحد الزوجين بالنطق بالشهادة قبل أن يفرغ الثاني، من النقل الشهر، هذا فيه حرج والله أعلم. والشريعة في الجملة جعلت لي المجلس الحكم في الجملة، فليظهر والله أعلم أن قول من يرى أن الأمر متعلق بالمجلس إذا أسلم في المجلس ولو سبق أحدهما الآخر فنكاحهما صحيح بالإجماع ولا يفرق بينهما إذا أسلم أحد الزوجين. طيب الحالة الثانية أشار إلى الشيخ قال إذا أسلم أحد الزوجين، إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فالمسألة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا أسلم الزوج وكانت المرأة كتابية، إذا أسلم الزوج وكانت المرأة كتابية فالنكاح باقي سواء أسلم قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها. إذا كانت الزوجة كتابية وأسلم الزوج فالنكاح باقي سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، فيجوز للمسلم أن ينكح كتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فمن باب أولى جواز دوام نكاح الكتابية. هذه حال. الحال الثاني لا، ألا تكون المرأة من أهل الكتاب، يسلم الزوج والمرأة ليست كتابية، وهذه أيضا لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الإسلام قبل الدخول، يعني يسلم الزوج وامرأته كافرة لم تسلم لكنه لم يدخل بها، لم يدخل بها، فبعض أهل العلم يذهب إلى انفساخ النكاح بالإجماع، بعض العلم يذهب إلى انفساخ النكاح بالإجماع إذا كان قبل الدخول، يقول أصلا انفسخ العقد بسبب الإسلام، فإذا انفسخ العقد بسبب الإسلام هذه ليس لها عدة، فبمجرد انفساخ العقد تكون محرمة عليه، واصح أن المسألة ليس فيها إجماع. والصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن ما ذهب إليه الشيخ بقاء النكاح حتى ولو كان قبل الدخول، حتى لو أسلم الزوج وامرأته كافرة لم يدخل بها فيبقى النكاح، فيبقى النكاح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلم عنده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يكن يسألهم عن نسائهم هل دخل بها أو لم يدخل بها، ومعلوم أنه يكون هناك تباين بين إسلام الزوج في كثير من الأحيان وإسلام الزوجة. كذلك كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كمعاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، ومعلوم أن أهل اليمن وغير أهل اليمن كان يسلم الزوج قبل الزوجة، وأيضا ربما تكون المرأة غير مدخول بها يعني عقد عليها، ومع ذلك لم يستفسر عن ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل دخلت أو لم تدخل. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء كان من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بعد الفتوحات الخلافة الراشدة لم يقل عنهم أنهم كانوا يستفسرون في هذه المسائل. فالصحيح في هذه المسألة أن عقد النكاح يبقى ولا ينفسخ على ما يأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الحل الثانية في المرأة إذا كانت مدخولا بها، إذا دخل بها، اختار الشيخ رحمه الله تعالى القول الراجح في المسألة أن النكاح لا ينفسخ مطلقا ولو انقضت العدة. إذا أسلمت المرأة، إذا أسلمت المرأة والزوج لم يسلم، فيكون عقد النكاح جائزا في حق المرأة، فيكون عقد النكاح جائزا في حق المرأة، يعني ليس لازما، ليس لازما، فالمرأة تكون بالخيار إن شاءت بعد ذكر الشيخ العدة نقول بعد الاستبراء لها أن تتزوج. وهذا الذي يدل عليه القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فإذا المرأة استبريت بعد فترة الاستبراء يكون العقد جائزا ليس لازما، فالمرأة بالخيار إن شاءت تزوجت، إن شاءت تزوجت بعد الاستبراء.
وإن شاءت بقيت على نكاحها حتى يسلم زوجها ولو طالت المدة ولو طالت المدة. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب رضي الله تعالى عنها إلى ابن أبي العاص بعد 6 سنين، بعد 6 سنين ولم يحدث نكاحا على الصحيح كما في حديث ابن عباس. إذا في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بعد كم؟ بعد 6 سنين ولم يحدث نكاح، فكان العقد في حق زينب جائز. زينب رضي الله تعالى عنها اختارت البقاء من غير زواج، فلما اختارت البقاء من غير زواج أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم زوجها أبو العاص ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه من غير عقد نكاح. هذا وصح في قصة زينب. أما الجمهور فلا، الجمهور يرون أنها في الجملة، وإن كانوا لهم خلاف، نحن يفرقون بين بلد الكفر وبلد الإسلام، لكن في الجملة الجمهور يرون أنها إذا خرجت المرأة من العدة لا تحل الزوج إلا بعقد جديد. ما الدليل؟ يستدلون بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب لأبي العاص، لابن أبي العاص بنكاح جديد. لكن الحديث لا يصح، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، والصحيح حديث ابن عباس أنه ردها بالنكاح الأول يعني من غير، ولم يحدث عقدا ولا مهرا. يأتي إشكال في قول ربنا تبارك وتعالى لا تمسكوا بأسهم الكوافر، هذا من أدلة الجمهور على أنه إذا أسلم والمرأة لم تسلم حصلت الفرقة، ولا تمسكوا. فإذا بقيت المرأة أصبح ممسكا للمرأة، وهذا خلاف حكم الله عز وجل. لكن لو تأملنا الزوجة الآن إذا كانت كافرة والزوج مسلم، هل له عصمة وأمر عليها؟ لا، فليس له عصمة وليس له أمر عليها. لكن لو أسلمت ترجع إليه، وإذا رجعت إليه لا يصدق على أنه أمسك بعصمة كافر، إنما أمسك بعصمة مسلمة. ومما يدل على بقاء النكاح وعدم انفساخ النكاح، حينما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر رضي الله تعالى عنه زوجتين له كافرتين. لو العقد ينتهي وتزول العصمة بسبب الإسلام ما نفع عمر طلاقه رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على بقاء العصمة وعدم زوال العصمة بسبب إسلام الزوج وكون المرأة باقية على كفرها. فالذي يترجح لي والله أعلم، إذا أسلم أحد الزوجين، أسلم الرجل أو المرأة، فالعقد يكون جائزا وليس لازما، فتبقى المرأة إذا أسلم الزوج رجعت إلى زوجها، وإذا لم يسلم لها أن تنكح غيره بعد الاستبراء ويرد له المهر وأتوه ما أنفقوا. أما ما يتعلق بالرجل، الرجل يكون بالخيار، إما أنه يفارق المرأة أو يطلقها، أو تبقى المرأة متى ما أسلمت رجعت إلى زوجها، ويكون بالعقد الأول والله أعلم. وعلى كل حال ليس للرجل إذا أسلم ولاية على زوجته الكافرة ليست زوجة له، لكن إذا أسلمت بعده فالصحيح أن لها أن ترجع. أيضا مما يدل على ذلك كما قلت لكم قبل قليل، إسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يسلم الرجل ثم تسلم المرأة بعد حين أو العكس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل في مثل هذه المسائل. تعلمون قصة عكرمة رضي الله تعالى عنه مع زوجه، أسلمت رضي الله تعالى عنه وهرب عكرمة ثم لحقبت به ثم رجع ولم يحدث نكاحا، فهذا يدل والله أعلم على بقاء عقد النكاح وعدم انفساخ النكاح. وفي هذا مخرج في مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان أحد الزوجين كافرا ثم أسلم، هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا ارتد أحد الزوجين، ومن ذلك الردة بترك الصلاة، ارتد الزوج بترك الصلاة يحرم عليه الدنو من زوجته، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. لكن الصحيح لا ينفسخ النكاح بمجرد ترك الصلاة، نقول يوم حرم عليه، لكن للمرأة أن تبقى حتى يتوب الزوج ويرجع إلى الصلاة، فإذا تاب ورجع إلى الصلاة أعطيناه حكم الكافر الأصلي، فترجع إليه زوجته من غير عقد نكاح جديد. فلا يحتاج على الصحيح في مثل هذه المسألة إلى تجديد النكاح. فمن ارتد من الرجال المسلمين بقول أو فعل، المرأة لها أن تفارقها بسبب الردة، وإن أرادت البقاء فالعقد في حقها جائزا. عرفنا معنى جائز، يعني ليس لازم، هي بالخيار، إن شاء بقت وإن شاء تزوجت. فإن تاب الزوج رجع الإسلام وترك الأمر الذي حكم بردة بسببه والزوجة تريده، فترجع إليه بالعقد الأول من غير حاجة إلى تجديد عقد. أرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح. ناخذ فائدة من كلمة انفسخ النكاح، وهي أن هذا الفسخ لا يعد طلاقا، فلا يعتبر من عدد الطلاق، وتجب العدة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول تجب العدة، وهذا رأي الجمهور. والصحيح أن كل فرقة ليس للزوج الحق للرجوع على زوجته ليس فيها عدة، إنما فيها استبراء بحيضة. كل فرقة ليس للزوج الحق أن يرجع إلى زوجته، فهذه تستبرأ المرأة بحيضة، فليس لها عدة، إنما هو استبراء لبراءة، لمعرفة براءة الرحم فقط. هذا هو الضابط. ما الدليل؟ الدليل صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المخالعة زوجة ثابت بن قيس بن شماس أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة، هذه ليست عدة، هذا استبراء. العدة لابد أن تكون ثلاث حيض. أيضا صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه في المختلعة أنه جعلها تستبري بحيضة واحدة. لماذا؟ لأن المخالع ليس له الحق أن يرجع على زوجته إلا برضاها وبعقد جديد، لأن الله عز وجل سمى الخلع فداء. أيضا المسبية خرجت الآن من حكم زوجها، فليس لزوجها الرجوع لأنه كافر، وهي الآن مسبية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبايا أوطاس أن يستبرأنا بحيضة واحدة. هذه القاعدة. لكن مشكل على ذلك المطلقة طلاقا بائنا. عندنا عموم قول ربنا تبارك وتعالى، ممكن دخلت في مسألة أخرى لكن لا مانع، لأن نحن بحاجة إليها ولا يمنع أن نذكر بها مرة ثانية، لعله كما يقال ما تكرر تقرر، وسيأتي إن شاء الله هذا في كلام العيد. عندنا عموم قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. كلمة والمطلقات ال هنا للاستغراق، ال للاستغراق يعني تكون للجنس، فتقدير الآية كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا لم يكن من أولاة الأحمال. هذا يشكل، فيقال هذه خرجت من القاعدة بالنص، وقال هذه المطلقة طلاقا بائنا خرج من القاعدة بالنص. والمسألة جماعة، الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنها تستبرى بحيضة واحدة. طعن بعضهم على الشيخ الإسلام قال هذا خلاف الإجماع، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى دافع عن شيخه، وأن بعض الشافعية أنه يرى أنها أيضا حتى المطلقة طلاقا بائنا تستبرى بحيضة واحدة، فيجعل على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة مضطردة. كل امرأة ليس لزوجها الحق في الرجوع عليها اللي يكون برضاها فهي تستبرى بحيضة وليس عليها عدة. الخلاف القوي في مسألة المطلقة طلاقا بائنا. وحين قال تجب العدة، العدة الأصل فيها ثلاثة حيض، سيأتي إن شاء الله الكلام على ما هي القروء، هذا إن كانت غير حامل، إذا كانت حائلة. أما إذا كانت حاملا فالقاعدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الكلام على المرأة الحائلة التي ليست حاملة. قال وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح فتجب العدة. فإن أسلم الآخر، قال الشيخ الآخر أي أسلم أحد الزوجين ولم تتزوج المرأة، مر قبل قليل أن المرأة تكون بالخيار، تكون بالخيار، كان على نكاحها الأول يعني على الزواج الأول من غير عقد جديد، ولو، وهذا حينما قال ولو إشارة إلى خلاف الجمهور، ولو طالت المدة، قال إذا اختارت ذلك فالأمر راجع إلى من؟ إلى المرأة. فإذا اختارت البقاء ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجها رضي الله تعالى عنهما، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين، في رواية ردها بعد 2 سنين، وصحيح هذه الرواية ثابتة، يعني رواية بعد 2 سنين، بعد 6 سنين أي من إسلامها، وبعد 2 سنين أي من نزول قول ربنا تبارك وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، أي بعد تحريم المسلمة على الكافر. فرواية بعد 2 سنين أي بعد التحريم، تحريم المسلمة على الكافر. ما سبب الخلاف؟ إذا جمعنا أقوالهم وادخلنا بعضها ببعض تصل إلى 8 أقوال. ما سبب الخلاف عندهم؟ الخلاف في ما ظاهر التعارض بين الآية وبين الحديث. الآية فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأيضا بين قصة زينب وردها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها من غير أن يحدث نكاح، فحصل التعارض الظاهر بين الآية وبين الحديث، فهذا أدى إلى كثرة الأقوال في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويا فصل: المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقة فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. فصل عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل الكلام على الصداق وما يتعلق به من أحكام، وأيضا ما يتعلق بأحكام المعاشرة بين الزوجين. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمهر واجب، المهر واجب، ومر بنا أن المهر شرط من شروط صحة النكاح، فلذلك ربنا تبارك وتعالى في الواهبة قال خالصة لك من دون المؤمنين، فخصها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على وجوب المهر؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا أمر. قال وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مصدب الإفضاء هنا الجماع. فالله عز وجل نهى الأزواج أن يأخذوا من النساء المهر إذا كانت الفرقة من قبلهم. في قصة الملائن في الصحيحين حينما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال يا رسول الله مالي، يعني يقصد المهر، قال إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا كان ذلك أبعد. وهذا يدل على أن المهر هو لاستباحة البضع، متى ما استباح الرجل البضع ثبت المهر للمرأة وليس له الحق في الرجوع. المهر واجب، والمقصود هنا المهر واجب لا بد من مهر، لكن لو أن المرأة أسقطت حقها من المهر ما الحكم؟ جائز، يسمى الصداق، ثم بعد أن يسمى الصداق ويكون في ذمة الرجل للمرأة أن تسقط الصداق كله أو بعضه، يكون هذا من باب التبرع. لكن ترى هناك إشكالية أخرى، لو أسقطت الصداق بعضه كله ثم حصل بينهما مخالعة، حصل بينهما مخالعة أو طلقها قبل الدخول أو قال لها، هل نقول يرجع بنص المهر أو لا؟ أيضا هذه، أو يرجع بالمهر كامل في حال مخالعة أو لا، هذه مسألة. وتكره المغالاة فيه، أي تكره المغالاة في المهر. قبل هذا لا بد أن نعلم أن المهر لا حد لأكثره بالإجماع، يعني يجوز لكم السلامة الله تجوز الزيادة في المهر ولا حد لأكثره بإجماع للعلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار، والقنطار هو المال الكثير في كلام العرب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين في زوج ثابت بن قيس أصدقها الحديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ والمقصود بالحديقة مزرعة، والمزرعة مهر قليل أو كثير؟ كثير جدا. وقر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه بإعطاء هذه المرأة حديقة مزرعة، أكثره لا يتحدد. طيب أقله هل له حد؟ الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في حديث جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مهر أقل من 10 دراهم، والحديث لا يصح. أيضا من كلام علي رضي الله تعالى عنه: لا مهر أقل من 10 دراهم، ولا يصح أيضا، ولا يصح. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقدير أقل المهر، فالأمر على سبيل الجواز. فإذاك الشيخ رحمه الله تعالى قال: وتكره المغالاة فيه على سبيل الكراهة. والمغالاة ترجع لي أمرين: لحال الشخص يعني من الغنى والفقر حال المرأة، أيضا حال الوقت. حال الوقت، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت. قال: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين أنصاري شيء. قال: نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على قدر 4 أواق. على قدر 4 أواق. قال: 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، لكن أقم عندنا حتى نبعث بعثا فنبعثك فيها تصيبنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى عبس وفيهم هذا الرجل فأصاب. الشاهد من الحديث: هذا الرجل كم تزوج المرأة؟ على كم؟ على قدر 4 أواق من الفضة. الأوقية كم؟ 40 درهما. 40 درهما، إذن 4 أواق وكل أوقية 40 درهما، كم؟ 600 درهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. نرجع إلى كم صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن حينما سأل عائشة رضي الله تعالى عنه كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قالت: 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قال: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. والحديث صحيح مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يصدق نساءه؟ 500 درهم، 12 أوقية ونش، وأنكر على هذا الرجل كم؟ 4 أواقي. فيحمل والله أعلم على أحد أمرين: الحالة الأولى حال هذا الرجل، يعني كيف تعطي المرأة صداق 4 أواق وانت ما عندك شيء؟ فذلك قصة الرجل سأشير إليها إن شاء الله. ماذا صنع؟ قال: الإزار، إزاري، أراد أن يصدقها أي شيء، إزار، وهذا قليل. فيحمل هذا الحديث على أن هذا الرجل فقير، والفقير ليس من الحكمة أنه يصدق مهرا كثيرا ثم يأتي يسأل الإعانة. فيحمل الحديث على أن حال الرجل فقير، فيقرأ له أن يغالي في المهر، ف4 أواقي بالنسبة لهذا الرجل لأجل فقره كثيرة تعتبر. وهذا اللي يظهر لي الله أعلم. أو يحمل على حال حاجة وشدة، لكن التوجيه الأول هو الأقرب. فعلى هذا تكون المغالاة من الأمور النسبية، قد شخص يقال غالى وشخص آخر لا يصدق عليه أنه غالى ولو دفع أضعاف المهر، هذا مشاهد. بعض الناس لو أصدق المرأة 60,000 ماذا نقول؟ غالى أو لم يغالي؟ غالى، يأخذ من الزكاة، ولا يأخذ من بنك التسليف، ولا من إعانة الزواج، ولا يأخذ أقساط. وبعض الناس لو أصدقها 1,000,000 هل أقول غالة؟ ما أقول غالة، لأن هذا المليون عنده كأنه ريال. فمسألة المغالاة من المسائل والله أعلم النسبية، تختلف من شخص إلى شخص، وتختلف من وقت إلى آخر. أخذ هذه الفقرة ثم أذكر أقارن صداق النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا، هل الناس يغالون أو لا يغالون. قال ويصح ولو خاتم من حديد. يقول الشيخ رحمه تعالى يصح الصدق ولو كان شيئا يسيرا ولو خاتم من حديد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر فيها ثم خفض ثم طعطع، فلما رأت أنه لم يقضي فيها بشيء جلست، فقال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجني إياها. قال هل تجد شيئا؟ قال لا، ما عنده شيء. قال اذهب إلى أهلك. فذهب فرجع قال لم أجد شيئا يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد. فقال ولا خاتما، ما أجد ولا خاتما من حديد. قال يا رسول الله إزاري حتى ما عليه ولا رداء، الإزار يكون في الأسفل، ما عليه ولا رداء يستر على الظهر. قال وماذا تصنع بإزارك؟ إلا بسته قعدت، لو لبسته المرأة قعدت أن تخرج عاريا، وإن لبسته قعدت المرأة ماذا تنتفع بإزارك؟ فقعد الرجل، فلما أراد أن يذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، سورة كذا وكذا. قال أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتكها بما معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو خاتم من حديد، والخاتم الحديد يسير جدا ليس من فضة إنما هو من حديد. أيضا قال صلى الله عليه وسلم يتزوج أقر علي شيء على الإزار، وما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على الإزار أنه لا يصلح مهرا، إنما اعترض قال ماذا تستفيد من إزارك؟ ستلبسه، ما الفائدة؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجل أنه يتزوج امرأة على نعلين، قال إذا رضيت من نفسك بالنعلين، والحديث لا يصح. على كل حكم ذكر الشيخ رحمه تعالى ولو كان شيء يسير لكن لابد أن يكون مال، قال أو تعليم القرآن، هذه منفعة، يعني قد يكون مال وقد يكون منفعة. يتزوج المرأة ونفترض مثلا هو نجار مقابل أن يصلح أبواب بيتها أو حداد لا عمارة، قال يلا النوافذ والأبواب الحديدية عليك، جائز. وهو نكاح موسى عليه السلام، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، نبي من الأنبياء، المهر هو أجرة، فلا بأس الشخص أن يكون أن يجعل المهر أجرة، يعمل عند هذه المرأة يصنع لها شيء، المهم يكون المهر أجرة. نأتي إلى مهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأزواجه. مر بنا قبل قليل في حديث عائشة أن مهره صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وأن تقول لأزواجه لأغلب أزواجه، وإلا في زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، لكن كلام عائشة يعني في أغلب نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم مهر صلى الله عليه وسلم لنسائه؟ 500 درهم من الفضة، 500 درهم من الفضة يعني تزن تقريبا 87,400,000. والآن في هذا الزمان قيمة الفضة رخيصة جدا، لأن الناس لا يتعاملون بها ولا ينتفعون بها، بالسابق كانت يشترون بها، أيضا كانت حلي، الآن لا، هي رخيصة. فلو أردنا أن ننظر إلى قيمة صداقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمننا إذا جعلناه بالفضة، قد يكون الصداق يكون صداقه صلى الله عليه وسلم يقارب 2000 أو أقل من 2000 ريال. لكن نرجع إلى أن التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الفضة والذهب، دراهم ودنانير. الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غالي، ليست رخيصة. كان الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صرف الفضة بالذهب، سعر الصرف صرف الفضة بالذهب كل 12 درهم تصرف بدينار. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل 12 درهم بكم؟ بدينار. إذن 500 دينار لو أردنا نقسمها على 12 كم؟ تصل إلى 42 تقريبا. إذن 500 درهم تصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ باثنين واربعين دينار من الذهب. طيب عرفنا الآن 42 دينار من الذهب، لكن نأتي عد إلى قيمة 42 دينار من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه حينما اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين بدينار وباع شاتا بدينار، ليس كذلك؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات. إذن سعر الشات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ دينار. سعر الشات دينار. على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليه أنه أمهر نساءه كم شات؟ أمهرها 42 شات. الآن لو أن شخصا أمهر زوجته 42 شات، كم قيمة هذه الشياة؟ المرأة تريد أن تذهب إلى السوق لتبيع هذه الشياة، كم قيمة هذه الشياة فيه عندنا الآن؟ إينا جملة لتفريق نرجع سم؟ سم؟ أرحمك الله سم؟ سم؟ لأن كل الشياة كم؟ ألف أو أقل. يعني نفترض أن الآن عندنا قيمة الشياة الشاه معدل قيمة الشاه 1000 ريال، بعضها تكون أكثر من 1000 وبعضها أقل، لكن نفترض أن يعني في الجملة قيمة الشاه 1000 ريال، كم المهر سيكون؟ سيكون 42 ألف ريال سعودي. إذن مهر الناس في زمننا هل في مغالاة في الغالب؟ لا، عليكم السلام. مهر الناس قريبا من ذلك الآن، تجد الناس يمهرون ما بين 30 إلى 50 في الغالب، في الغالب إذا كانت المرأة ذكرا هذا مهرها. فليظل الله أعلم أن مهر الناس الآن في زمننا هنا أو عامة الناس ليس فيه مغالاة. وعلى كل حال كما مر بنا قبل قليل، الأصل في المهر الإباحة، لكن كما قال تكره المغالاة. وردت حديث في فضل يسر الصداق وخفة وأن هذا من بركة المرأة، لكن الحديث الوارد في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث الوارد في بركة المرأة إذا كان صداقها قليلا لا تخلو من ضعف. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نساء إذا دخل بها. من تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا، هنا يسميها الفقهاء نكاح التفويض، ما قال ولم يسم، يعني لم يحد لها الصداق. تزوج، استحت المرأة أن تقول كم مهري، أو وليها استحى أن يقول كم المهر، وهو ما حدد المهر. إذن تزوج المرأة وعقد على المرأة من غير تسمية الصداق، فنأخذ من ذلك فائدة، تسمية الصداق ليست واجبة، وهذا بالإجماع يصح النكاح ولو لم يقدر الصداق، يعني لم يقل قدر الصداق كذا، النكاح جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما كذا فقول ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تفرضوا أو تقدروا، ما قدرتم المهر، فتقدير المهر مستحب وليس واجبا. حمك الله. أما دليل السنة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود سئل عن امرأة عقد عليها رجل ولم يسمي صداقا ولم يدخل بها ومات، مات قبل أن يسمي الصداق وقبل أن يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لها مهر نسائها، لا وكس ولا شرط، يعني مهر نسائها، أي ينظر هذه المرأة بنسائها كم تعطى من صداق. قال: لا وكس، يعني لا نقص ولا شطط، يعني ما لا تطلب أكثر من المهر المثل، وعليه عدة ولها الميراث. فقام أحد الأشجعيين في رواية أنه معقل بن سنان رضي الله تعالى عنه وأهل النبي داود وغيره، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق كما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى بذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع، ولكن تقول بروع بنت واشق، حينما تزوجت من غير أن يقدر الصداق أقر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح وأعطاها المهر ولها الميراث وعليه العدة، وهذا أيضا بإجماع. المرأة إذا مات زوجها ولم يدخل بها لها الميراث بالإجماع، وعليها العدة بالإجماع، ولها الصداق كاملا أيضا بالإجماع. ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقة قال فلا مهر نسائها، أي ننظر أن نسائها أخواتها بنات عمها التي في سنها في جمالها في قدرها كم يعطين في الصداق فنعطيها مثلها. قال إذا دخل بها، إذا دخل بها لها الصداق كاملا. إذن متى يتقرر الصداق كامل المرأة؟ إذا دخل بها الزوج، والزوج لا يخلو من حالين، أو إن شئتم نقول أحوال. إذا لم يخلو بالمرأة، إذا لم يخلو بالمرأة عقد عليها ثم أتت إليه مع بحضور أهلها مثلا، ما حصل خلوة ثم طلقها، فهذه لها نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا يعفون يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الحالة الثانية إذا خلا بها ولم يجامعها، فظاهر القرآن أن لها نصف المهر، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صح عنهم كابن مسعود وعلي أنهم قالوا إذا أرخيت الستور، إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوجبوا بإرخاء الستور، يقصدون بإرخاء الستور أي الخلوة، بيوتهم في السابق ليست كبيوتنا، قالوا إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق، والمقصود بها الخلوة، لأن قد يكون بيت ليس فيه أبواب تغلق، يكون بينه وبين الناس ستر فقط ونزل هذا الستر، فإذا خلى بزوجته أصبح المهر لها كاملا. أما إذا جامعها فلها المهر كاملا بالإجماع، لقول ربنا تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إذن على هذا متى تأخذ المرأة نصف الصداق ومتى تأخذ الصداق كاملا؟ لها نصف الصداق إذا لم يدخل بها، إذا لم يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الصداق كاملا إذا خلى بها أو دخل بها من باب أولى، أو إذا مات عنها مطلقا سواء دخل أو لم يدخل. فالمرأة لها الصداق، لها الصداق كاملا. متى يسقط حقها من المهر ولا نعطيها شيئا؟ في حالة واحدة، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة، مثلا في باب الخلع عقد عليه الزوج وقدر لها الصداق ثم أرادت الخلع تخالعه وليس لها شيء، أو في حال العيب لو وجد عيب بالمرأة أو بالرجل، حال العيب لو وجد قبل الدخول عيب بالرجل أو بالمرأة ثم أرادت المرأة هي أرادت الفرقة فليس لها شيء من الصداق. إذن إذا وجد عيب في أحد الزوجين قبل الدخول ثم كانت الفرقة من قبل المرأة، من قبل المرأة أو كانت هي اللي غارة، حتى لو كانت قبل الزوجة لكن هي اللي غارة، فليس لها شيء من الصداق. هذه الحالة التي يسقط فيها حق المرأة من الصداق قبل الدخول. أما إذا دخل بها، أما إذا دخل بها فلها المهر كاملا كما تقرر قبل قليل، لكن إذا كان هناك غر، إذا كان الولي هو اللي غر يرجع الزوج على من؟ على الولي، وإذا كان الغر منها هي التي غرت فتغرم الصداق لزوجها. قال ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، لما قال ويستحب يدل أن الأمر ليس على الوجوب. لماذا؟ للنظر وللأثر. أما بالنسبة للأثر فظاهر حديث سهل في قصة الواهبة أن المهر مقدم أو مؤخر، مؤخر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على أي شيء؟ على أنه يقرئها أي يحفظها، سبق أن يقول في أكثر من مرة إذا أتت مسألة الأقرى والإقراء في القرآن يقصد بها الحفظ، قال تقرأ سورة، قال أقرأ سورة كذا وكذا يعني أحفظ سورة كذا وكذا. فالظاهر أنه سيحفظ المرأة متى؟ بعد الدخول أو قبل الدخول؟ بعد الدخول والله أعلم. فهذا مهر مؤخر، فنأخذ منه جواز تأخير المهر كاملا يكون في ذمته ويؤخر. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فعقد النكاح فيه شيء من المعاوضة، ليس مقصود العوض، ليس مقصودا، ليس العوض ليس لذاته كالبيع والشراء، لكن يبقى العوض مطلوب في النكاح وينظر إليه. فرب المرأة تقبل بالنكاح بسبب المهر، ربما ترد بسبب المهر. والأصل في عقود المعاوضة جواز تقديم العوض كله أو بعضه، وجواز أيضا التأخير، أن يؤخر العوض كله أو بعضه. بيع الأجل العوض كله يؤخر، فيقال الصداق هو شيء من العوض، فيجوز أن يؤخر كله أو بعضه. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى قال ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المهر، هذا هو الظاهر. ولما دلت الأدلة على الجواز أفاد الشيخ رحمه الله تعالى يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء على الاستحباب. يقول إذا كان هناك مهر فيستحب أن يقدم بعض المهر، ونأخذ منه فائدة. جواز أن يجعل هناك مهر مقدم ومؤخر، مهر مقدم ومؤخر. لكن السؤال متى يجب على الزوج أن يدفع المهر المؤخر؟ متى يجب على الزوج أن يدفع المهر المؤخر؟ نفترض الرجل تزوج امرأة على 50,000، أعطاها 30 مقدم وقال 20,000 مؤخرة، متى يجب على المرأة أن تطالب الزوج بالمؤخر؟ الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يحد في العقد أجل، المؤخر أعطيك إياه مثلا بعد سنة مثلا، فمتى ما حل الأجل وجب عليه أن يدفع المؤخر. الحالة الثانية ألا يحد في ذلك أجل، وهذا هو الذي يحصل. فالعرف عند الناس أن المرأة ليس لها أن تطالب إلا بحال الوفاة والطلاق، فيكون المؤجل متى يحل؟ إذا طلق الزوج أو مات. فإذا طلق الزوج حل المؤخر، أو مات أيضا وجب لها المؤخر من تركته. ونقل الليث بن سعد كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، نقل إجماع الصحابة على أن المهر المؤجل لا يحل إلا بطلاق أو وفاة.